أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ثم اعلم أن صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين. الكلام لا زال في الفوائد التي ذكرها الشارح في ذيل أو في نهاية بحث المعاد وفي نهاية الكتاب عموما. كنا نتحدث عن هذه الفائدة، عن الفائدة الثالثة أو الفائدة الرابعة، وذكرنا بأن الناس على قسمين: إما أهل إيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهؤلاء يستحقون الثواب دائما، أو أهل كفر ولم يؤمنوا فهؤلاء يستحقون شنو؟ العقاب الدائم. وإما القسم الثالث هو المخلط، المؤمن الذي عصى الله عز وجل. إما أن تكون هذه السيئات صغائر فتقع مغفورة إجماعا، وإما أن تكون كبائر. فهنا بدأنا البحث عن صاحبي ماذا؟ عن صاحب الكبيرة. قلنا أن صاحب الكبيرة يثاب على إيمانه ويعاقب على كبيرته، إلا أن العقاب متقدم على الثواب، فيعاقب ثم يثاب. هنا الشارح بما أنه تكلم عن الكبائر أراد أن يشير إلى بحث مهم من أبحاث أصحاب الكبائر. صاحب الكبيرة في الدنيا إذا لم يحصل له أحد أمرين فسيواجه المصير الذي تحدثنا عنه. فقلنا نحن المؤمن إذا ابتلي بالكبائر فيوم القيامة يحاسب على كبائره، ثم ماذا؟ ثم يثاب على إيمانه. هاي متي منه. ولكن هناك أمرين، إن حصل أحدهما فإن صاحب الكبيرة يأتي يوم القيامة مغفورا له ويثاب على إيمانه ولا يعاقب على الكبيرة التي اقترفها. الأمر الأول هو ماذا؟ أن يحصل له عفو الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يعفو عنه. الأمر الثاني أن يشفع له النبي صلى الله عليه وآله. قال: ثم أعلم إن صاحب الكبيرة إنما يعاقب. متى يعاقب صاحب الكبيرة؟ إذا لم يحصل له أحد الأمرين. شنو الأمرين؟ الأول عفو الله تعالى، فإن عفوه مرجو متوقع، متوقع أن الله يغفر لصاحب الكبيرة. يغفر شنو أسباب مغفرة الله؟ سببين: إما أن الله تعالى يغفر لصاحب الكبيرة لأنه تاب في الدنيا، كما سيأتي نتحدث عن التوبة ونقول أنه يجب عليه التوبة وأن التوبة تغفر الذنوب، وإما لأن الله تعالى بدا له أن ماذا؟ أن يغفر لهذا الشخص لأن تاب أو عمل الحسنة والحسنة تذهب السيئة، وأن الله تعالى بعفوه غفر له كرما منه، منا منه، عتقا منه. قال: ثم أعلم أن الأول إذا لم يحصل له أحد الأمرين، الأول عفو الله، فإن عفوه تعالى مرجو متوقع، خصوصا وقد وعد به في قوله تعالى: ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هاي ثلاثة آيات أو ثلاثة مقاطع من آيات. الأولى: ويعفو عن السيئات، والسيئات شاملة للكبائر لأن الكبائر من السيئات. ويعفو عن كثير، عن كثير من ماذا؟ من المعاصي، من الذنوب، من السيئات، وهي شنو؟ أيضا شاملة للكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء. الشرك خلل في الإيمان، الله تعالى لا يغفر الشرك. فلو جاء الإنسان يوم القيامة مشركا سيعاقب على شركه، ولكن لو جاء زانيا قد يعفو الله عنه، لو جاء كذا مثلا سارقا قد يعفو الله عنه، وهكذا. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الآية الرابعة، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مع أنهم ظالمون الله تعالى يغفر لهم. والظلم هذا شامل شنو؟ لظلم الإنسان لنفسه، الكبائر هي من أهم مصادق ظلم الإنسان لنفسه.
يعني ما يشمل ظلم الظلم لشخص ثاني إنسان؟
طبعا يشمل، ولكن هذا خرج بماذا؟ بالدليل أن حقوق الناس لا يغفرها إلا أصحابها. السيئات والذنوب والمعاصي هي ألفاظ تعني شيء واحد، تعني عدم إطاعة الله عز وجل. السهاي عدم إطاعته في ظلم الناس، في ظلم النفس، في ظلم الكذا، يبدو أنه لا فرق بينها، إلا أن سبب التسمية لمناسبة. فالسيئة سميت سيئة لأنها تتضمن السوء، سواء هذا السوء على النفس أو على الآخرين. والمعصية سميت معصية لأنها ماذا؟ عصيان لله تعالى. والذنب سمي ذنب ليش؟ لأنه يظل يعني هو متعلق بصاحبه، كالذنب، ذنب الحيوان. لماذا سمي ذنب؟ يعني هكذا يقولون أكو مناسبة، أن هذا فشيء متعلق يظل مع الإنسان. فقد هذه الأمور، نعم المعاصي الذنوب السيئات هذه تقسم لتقسيمات، عندنا كبائر صغائر لمن، هذا باختلاف الحيثيات، وإلا كلها عدم طاعة الله عز وجل. العنوان الجامع لها هسه هم ذكروا فروقات لغوية، ذكروا بعض الفروقات، بس هذا ما يهمنا الآن، جاي نتكلم عن الكبائر. الكبيرة تسمى ذنب وتسمى معصية وتسمى سيئة وتسمى ظلم، كل هذا شنو؟ كبائر، شامل الكبائر. زين، لكن سؤالكم أن هذا الظلم اللي الله تعالى يغفره للناس هو ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لغيره؟ نعم، هذا شامل لظلم الإنسان لنفسه ولغيره، ولكن جاءت الرواية قالت أن ظلم الإنسان لغيره لا يغفره إلا الغير، إلا صاحب الحق. أو جاء عندنا بعض المضامين، أو أن الله تعالى يعوض صاحب الحق مثلا، ولكن هاي يظهر أنها في حالات فردية، يعني أن الله تعالى هو يأخذ على عاتقه أن هذا الظالم بعد توبة صادقة نصوح كذا، القيود واحد يكون يشوفها يلتفت لها، هو يعوض هذا المظلوم، يقول له أنت شنو اللي يكفيك عوض عن ظلم هذا اللي ظلمك، ولكن لا تؤاخذه، فيقول لك هاي الجنة، لك كذا 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 كذا، واترك عبدي عتقه. يعني بعد هاي في صور جتنا في بعض مضامين الأدعية، في بعض كذا، في بعض الصور، لكن هاي يظهر أنها مختصة في بعض الحالات، إلا أنه المعروف بالروايات الشريفة أن ظلم الآخرين لا يغفره إلا هم. فلو سرقت من زيد مالا، أو قتلت عمرو، أو هدمت دار بكر، هؤلاء ماذا؟ هؤلاء هم يوم القيامة يقتصون منك، الله تعالى لا يسقط حقوقه، أنا عدل. القاضي ليس من حقه إسقاط حق المدعي، يقول يلا ما أنا قاضي يلا مشيها، يقول أنت قاضي أنا لجأت إليك، غير قاضي غير تفصل بالحق، يصير خلال بالعدل الإلهي. نعم القاضي يقدر شي يسوي؟ يرضي المدعي، يقول له تعال لا تروح للدعوة وكذا، انت هسه شي تريد من دعوتك؟ غير تريد مثلا يرجع لك دارك، هاي خذ داري من عندي. بعد يبقى شيء واحد، هذا الظالم لغيره في الحقيقة هو ارتكب أمرين، عصى الله عز وجل لأن الله تعالى حرم الظلم، وظلم غيره. هذا ظلم الغير لا يغفره إلا الغير، ولكن نفس ذنب اقتراف الذنب بمعصية الله عز وجل عندما ظلم الآخرين هذا لا يغفره الله، يمكن أن يغفره الله يمكن أن لا يغفره. شلون نقول حق عام وحق خاص؟ زين، وخلف الوعد غير مستحسن. إذن الله تعالى وعده لأنه يغفر الذنوب، يغفر السيئات، يغفر الظلم. وخلف الوعد غير مستحسن، ما دام هو وعد فهو يصدق وعده لا يخلف وعده. وخلف الوعد أمر عقلا قبيح غير مستحسن من الجواد المطلق. إذا واحد جواد مطلق، جواد كريم، بل أعلى مراتب الكرم الجواد المطلق. جواد مطلق يعني من كل النواحي جواد بعطائه بكرمه، يخلف وعده هذا غير مستحسن. العقل لا يحسن، يقول هذا فعل مو حسن. بعد هاي لدلالة الآيات عليه لأنه هو وعده، وخلف الوعد غير مستحسن. بعد ولتمدحه بأنه غفور رحيم، هو أصلا مدح نفسه بأنه شنو؟ غفور رحيم، أنه غفور رحيم. ما عندنا شنو اللي يغفر الله عز وجل؟ لو يغفر الكبائر، لو يغفر الصغار، مو خو يغفر الصغائر، هاي لا تناسب غفور لأن الصغائر تقع مغفورة إجماعا، فهذا ما بيها جهة مدح. واضح كما يقول المصنف. لو يغفر شنو؟ الكبائر، ومغفرة الكبائر تارة بعد التوبة، خلص هذا هم أنا ما بيها جهة مدح لأنه تاب بعد العبد. واضح؟ لو يغفرها بعد التوبة، لو يغفرها بعد التوبة عفوا، لو يغفرها لمن لم يتوب، فالمناسب لكونه غفور رحيم أن يغفر الكبائر. يعني الله تعالى لما يمدح نفسه يقول أنا غفور رحيم، نسأل نقول يا رب أنت غفور للصغائر، خذني هن مغفورة إجماعا، فمو وجهة مدح هاي. أنت غفرت للكبائر، للإنسان اللي ارتكب كبائر وتاب، خو هذول أنت وعدتهم بعد، خلص هذا هذول تابوا أنت تغفر لهم. هذا مو ابتداء، يعني قصدنا هذا مو ابتداء بالمغفرة. وإما أن شنو؟ أن تغفر لأصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا. أي فعلا إذا غفرت لأصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا فهذا قد انطبق هذا المنهج. واضح؟ بس أصل الفكرة قبل، واضح؟ الله تعالى يمدح نفسه بأنه غفور رحيم، إيش يغفر يا رب؟ شنو اللي يغفره؟ الصغائر فهي تقع مغفورة، الكبائر بعد التوبة خو الكبائر بعد التوبة هم تقع مغفورة بلا أشكال. فيبقى شنو؟ لكي يصدق أنه غفور رحيم، لكي يصدق أنه يغفر يتسامح مع الناس، يصدق أنه غفور. شو وقت؟ لما يغفر لأصحاب الكبار الذين لم يتوبوا. التفتوا؟ فإذا غفر لأصحاب الكبار الذين لم يتوبوا يصدق عليه غفور. مثل واحد يوقف هسه يقول أنا هواي أعفو عن الناس، أنا أعفو عن الناس، أغفر للناس. ليش أنا نقول له إيش تغفر للناس؟ يقول من يجون يعتذرون مني أغفر لهم أسامحهم. نقول له إيه هذا أنت لا تسمي نفسك غفور، سمي نفسك قابل للعذر، سمي نفسك قابل للعذر. إيه أنت ممدوح لأنك تقبل العذر، بس لا تقول أنا غفور، لأن الغفور هو الذي يغفر بدون أن الناس تجي شنو؟ بدون أن الناس تجي تعتذر منه. لا يقول أنا هو غفور لأن هاي الناس من يسوي قد وياش أفعال صغيرة، مثل واحد يفوت ما يسلم أسامحه. فنقول هاي صغار يعني هي تقع مغفورة، شنو هي أمور معفو عنها. فيبقى شو وقت تسمي نفسك غفور؟ لما تكون الناس تسيء إليك تفعل الأمور الكبيرة معك وأنت بلا يعني بلا تأسف منهم بلا استغفار منهم أنت تغفر لهم، هنا تكون فعلا غفور تعفو عن الناس. تفضل سؤال.
الذي لم يتوب هذا ما يعتبر يعني بسرعة الكبيرة؟
هو طبعا فاعل الكبيرة ومصر على الكبيرة، هذا لا ينافي. طبعا احنا ما نقول كل اصحاب الكبائر يغفر الله لهم، ولكن قلنا صاحب الكبيرة يعاقب على كبيرته اذا لم يحصل احد امرين، اما ان الله يغفر له او النبي يشفع له كما سيأتي. فما جرد نقول كل اصحاب الكبائر يوم القيامة شنو يوم القيامة يأتون وهم مغفور لهم، لا. فهذا معناه شنو بعد؟ بعد معناه أنه الصغائر تقع مغفورة واللي توب يقع مغفور والكبائر لا يعذب بعد، على شنو يعذب؟ بس الكفار. كفار هم بيهم من هو قاطع ومعذور، هذا إذن بعد ماكو عذابه مو هيك. لا لا، نقول إذا غفر الله، ما الله تعالى همينا مغفرته وفق مصالح، يعني إن الله أخفى غضبه في معصيته فلا تدري أي معصية تغضب الله، وأخفى رضاه في طاعته. هاي أخفى غضبه في معصيته، قد واحد يرتكب معصية الله تعالى يغضب عليه ويقول انتهى هذا العبد، روح افعل ما شئت من طاعات، توب، ما أدري شو تسوي، فإني لا أقبلك، خلص أنت من المخلدين في النار. معصية رب، كلمة واحد يضمرها في داخله، فلا نعلم أي شيء يغضب الله من العبد، بحيث هذا العبد خلص يشطب انتهى، هذا يحبر بعد، لا استغفر الله تفيده، لا مدري شنو، لا يروح يصلي، لا بعد ما تفي، خلص هذا لا نعلم الله تعالى يا معصية اللي تغضب لهذه الدرجة بحيث لا يقبل من عبد. هذا صرحت به نصوص يعني روايات عن أهل البيت. وربما عابد غارق في الشهوات في الذنوب لكنه يفعل، فالطاعة هاي الطاعة تجي في لحظة في الهفد ملاك متحقق، وإحنا ما نعرف ملاكات الله عز وجل الواقعية، إحنا بيناتنا ملاكات ظاهرية أحكام الواقعية قليلة اللي بين أيدينا، فما جاء ما نعرف ملاكات الحقيقية. حتى إحنا لاحظوا هذا فشيء مهم هو الإشارة إليه، حتى شوفوا أخوان إحنا في تديننا ما جاي الراعي الملاكات، ما جاي نعرف الله سبحانه وتعالى شنو الأمور التغضب وشنو الأمور يعني لاحظوا أن مثلا الغيبة أشد من الزنا، في حين إحنا المركوز بأنفسنا مستعدين نغتاب أسبوع كامل بس ما نزني، في حين الغيبة عند الله أشد من الزنا، وبعض الروايات من الزنا بذات محرم، لاحظتوا؟ الربا مثلا، الربا اللي الروايات اللي جاءت في الربا جاءت أشد من ماذا؟ من الروايات اللي جاءت في السرقة. بس ربما أنا ما مستقرب، بس أكو بعض النصوص في ذهني أشوفها أشد. الرواية تقول أن من أخذ درهما فكأنما زنى من ربا، فكأنما زنى بأمه في بطنان الكعبة كذا مرة درهم، بينما مثلا ليسرق الله تعالى مثلا عليه وزر وكذا، ومو بهذه اللهجة. فإحنا هم ما نعرف ملاكات الله عز وجل، نعرف هذا اللي جاينا اللي واصل، قد يكون إحنا نستصغر هذا العمل لكنه عند الله عز وجل عظيم. ليش عظيم؟ همنا مو هيك الله سبحانه وتعالى قاعد و الأمور هيك ماشي عدة، لا، وفق قوانين، لأن أثر العمل ما نعرفه شنو. قد يكون واحد يعمل الآن عمل من وجهة نظرة بسيط، لكن هذا العمل يترك تأثير على البشرية بعد مليون سنة، باعتبار احنا ماشيين بسلسلة من العلل والمعاليل، قد يخرم فد قاعدة، وقد يتسبب هذا عمله في المستقبل بكفر ملايين البشر. عمل هو من وجهة نظر بسيط، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تتحسبه هين، لكن هو عند الله شنو؟ عظيم، لأن هذا لعب بالوجود. إحنا حادثة السقيفة وحادثة اقتحام دار الزهراء في حينها الكثير من الذين خذلوا أهل البيت كانوا يرون بأن المسألة مسألة حكم. هسه أخو إذا علي ما صار رئيس الوزراء أمير المؤمنين خلي يصير فلان، هسه غير 10 سنين 20 سنة وكلها تموت. كانوا ينظروا لها من هالمنظور، مسألة حكم، إدارة شؤون دولة. ولكن لاحظوا أنتم شنو الأساس اللي تأسس. وسيعلم الآخرون غب ما أسسه كما تقول الزهراء عليه السلام. شوفوا في سقيفة بني ساعدة قبل 1400 وكذا سنة، مو هاي 1400 سنة، كل مسلم مات أو قتل أو ظلم أو نهب أو كل حرمة لله اغتصبت، كل حرمة لله عز وجل انتهكت، كل معصية عصيت في الأرض، كل إنسان مات على ضلالة، كل إنسان مات على كفر، كل قتل، الحرب العالمية الأولى الثانية الثالثة الرابعة ما أدري شنو إن وجدت، يعني جاءت الثالثة الرابعة، الحروب القتل الدمار، كل اللي عاشته البشرية من أول وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى خروج قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ذنب منو يتحمل مسؤوليته؟ هؤلاء. يعني المسألة ببساطة، لو كان الناس أعطت أمير المؤمنين إدارة الشؤون اللي هو نصبه الله تعالى كان أصلا للعالم وجه آخر، ماكو هذه القوى ما أدري شنو في الشرق وفي الغرب ورأسمالية خلاص، هذا نظام الحق ماشي، الناس على الحق وكذا. في حين هم في حينها بعضهم شنو يقول؟ أنا سويت بس بايعت الأول ما سوي شيء. نقول له أنت تحسبه هينا بس وعند الله شنو؟ أنت ببيعتك هذا قتلت ملايين البشر. تلاحظوا ملاكاتنا عند الله ما نعرفها. ولذلك جواب عن سؤالكم هو هذا، كان وإن كان الكلام جرى الكلام، ولكن الجواب عن سؤالكم أنه لا نعتقد بأن القضية كل أصحاب الكبائر يغفر لهم، لا، يغفر الله تعالى لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء. هذا هم يكون بعد نفهم من يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هاي بهالمعنى بهذا السياق، إنه اثنيناتهم مستحقين للعذاب، ولكن هو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هم مشيئة تابعة لمن؟ لعلمه وحكمته وتقديره، هم مو مشيئة تابعة للعدل، وقد أيضا تكون هم تابعة يعني هذه مجمل الصفات الأخرى كون ننظر لها، يعني مو لمن يشاء، ما جاي نحكي عن مشيئة واحد مو عادل أو واحد غير حكيم أو واحد غير، لا، مشيئة ترتبط معها عدله وحكمته ورحمته عز وجل. هاي المنظومة منظومة مهمة الالتفات إليها جدا، لابد أن واحد يهتم شلون يلتفت إليها، مو يلتفت إليها على مستوى أن يقرأ هذه الفوائد ويمشي، على مستوى أن يطالع دائما روايات أهل البيت عليهم السلام، دائما يطالع روايات أهل البيت مع قراءته المستمرة للقرآن. يفترض الإنسان لا أقل باليوم نصف جزء من القرآن يقرأ، لا أقل، إذا كلش راد يقصر نصف جزء، هو هم جزء من القرآن ما صار يستغرق له ربع ساعة بالزائد، لا أقل، إذا مشغول وتعبان نصف جزء، وهو مطالع للقرآن دائما مع قراءة القرآن دائما بشرطها وشروطها مع مطالع لروايات أهل البيت، ستحصل عنده خزين وحصيلة لا بأس بها، يعلم من خلالها شنو الأفعال وشنو الملاكات، ويبدأ يستكشف من خلال قرآن، طبعا مع مراعاة أن هاي الروايات ضعيفة غير ضعيفة، معمول بها شاذة، مخالفة للقرآن غير مخالفة، هاي بعد صير معرفة تراكمية على مدى الأزمان تزداد عند الفرد هذه المعرفة. قال: وخلف الوعد ولتمدحه بأنه غفور رحيم وليس ذلك غفور رحيم. هذا شنو؟ أن واحد غفور رحيم هذا مو معناه غفر الصغائر، ما يسمى غفور رحيم. خصوصا لاحظوا غفور على صيغة فعول، صيغة مبالغة. هسه لو قايل غافر، غافر الذنب اي تنسجم مع الصغار، بس غفور يعني كثير المغفرة، يغفر يغفر الهم الأهوال مو هيك، بأنه غفور رحيم وليس ذلك متوجها إلى الصغائر ولا إلى الكبائر بعد التوبة. ليش؟ للإجماع على سقوط العقاب فيهما، في الصغائر والكبائر بعد التوبة. يبقى الكبائر شنو؟ اللي للذين لم يتوبوا، فلا فائدة في العفو حينئذ. فتعين أن يكون شنو اللي يكون؟ هذا المدح غفور الرحيم المن؟ ليش غفور رحيم؟ أن يكون للكبائر قبل التوبة، وذلك هو المطلوب. يعني ذلك هو المطلوب. نقول شنو المطلوب؟ ثبتنا من خلال هذه النقطة أن بعض أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا الله تعالى يغفر لهم. هذول منه وشلون؟ قلت لكم هاي بعد تفاصيل، يعني يحتاج لها تفاصيل وعمق. البحث الثاني، الأمر الثاني اللي إذا حصل لأصحاب الكبائر غير التائبين إن الله تعالى لا يعذبهم على كبائرهم، شفاعة نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن شفاعته متوقعة. إذا ذول شفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وشفاعته متوقعة، بل واقعة، مو بس متوقعة، متوقعة يعني ممكنة، بل واقعة، بل يعني نحن متأكدين بأنها ستقع يوم القيامة، لقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا شفاعة، واستغفر لذنبك، أمر نبيه أن يستغفر لذنبه ولذنوب المؤمنين والمؤمنات. فهذا على مستوى الدنيا وقعت شفاعته قبل الآخرة، وفي الآخرة أيضا شنو؟ ستقع حتما، لأنه أوعد صلى الله عليه وآله فيها بعض الأقوام.
كيف عرفنا أنه أن هذه الآية على مستوى الآخرة والدنيا؟
هذه على مستوى الدنيا لا أقل واضح، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الاستغفار مطلق، ما أكو أطلاق يسموا أحوالي، وأكو أطلاق أزماني، وأكو أطلاق أفرادي. الأطلاق الأحوالي لما أقول أكرم زيد، هاي أكرم زيد بكل الأحوال، زيد قائم نائم يأكل يشرب يتمشى، أكرم، هاي يسموا أطلاق أحوالي. لما أقول أكرم العلماء، هاي بها أطلاق أفرادي، كل عالم، عالم فيزياء كيمياء، كله أفراد العلماء. وعندنا إطلاق أزماني، لما أقول أكرم الفقيه، فكل زمن في كل زمن أنت شو تسوي؟ تكرم الفقيه. فلو قال أكرم العلماء، هاي بها إطلاق أفرادي، أو أكرم الفقيه فيها إطلاق أفرادي، كل أفراد الفقيه، أحوالي الفقيه بكل أحواله، وبها إطلاق شنو؟ أزماني. وهي شنو أزماني؟ في كل زمن. هاي الآية قال واستغفر لذنبك، هذا الاستغفار للذنب به إطلاق شنو؟ أزماني. يعني استغفر لذنبك في الدنيا وهو القدر المتيقن، وممكن أن تشمل الاستغفار للآخرة حتى بالآخرة شنو؟ استغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات. فهي القدر المتيقن من الآية في الدنيا، إلا أنها بعد شاملة للآخرة؟ لا، مو شاملة للآخرة، لأن في الآخرة ما أكو استغفار، أكو بعد شفاعة. ونقول استغفر يعني تكليف وجوب، والدار الآخرة مو دار تكليف، لكن هاي قد تناقش تأخذ، ولكن إحنا قد متقن بالدنيا. هذا استغفار النبي صلى الله عليه وآله للمؤمنين والمؤمنات، نوع من الشفاعة لو مو نوع من الشفاعة؟
يعني إذا كانت في الدنيا تسمى شفاعة،
نوع من الشفاعة. ليش يستغفر لهم؟ يعني يتوسط بينهم وبين الله عز وجل في غفران ذنوبهم. غيرها شو هي؟ شنو الشفاعة؟ حمراء خضراء، هي الشفاعة. هي شبه أن يتوسط النبي بين الله وعباده في غفران ذنوبه. شبه مرة في الدنيا يقول استغفر الله لهم استغفر الله لهم استغفر الله لهم، مرة لا بالآخرة يوقف يقول يا رب أو لهم ما تغفر لهم، نفس الشيء يعني. فهذا نوع من الشفاعة في الدنيا. طبعا قلنا هاي الآية ممكن أن تشمل حتى الآخرة، حتى يعني بعد وفاته صلى الله عليه وآله، مو فقط في حياته، يعني تشمل مرحلة حياته وبعد وفاته. وعندنا نصوص قالت النبي يستغفر لكم، الأنبياء يستغفرون لكم، يشفعون لكم وأنتم في الدنيا، يسمعون كلامي يردون سلامي إلى آخرها. يعني هاي بعد مضامين إحنا واضحة عندنا. وصاحب فصاحب الكبيرة، الآية قالت لاستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. صاحب الكبيرة مؤمن لو لا؟ مؤمن قطعا. صاحب الكبيرة رجل عصى الله لكنه يؤمن بالله، يقول أنا والله أؤمن بالله بلا إشكال، الله ربي عز وجل، وهذا من قبيل بعض العصاة. نسأل الله تعالى أن لا نكون منهم، نسأل الله لهم الهداية، الهداية للجميع. يطلعون معهم لقاءات تلفزيونية، يعني تكون وحدة مثلا فنانة، ما يسمى شو اسمه، ممثل ممثلة، شايفين ذولا. فلما يسأل أنه أنت شنو تصلي كذا، أقول أنا أصلا محب لله من الدرجة الأولى، وامتلقى ممثل فد قضايا تعبانة وسلوك العمل تعبان، لأنه شنو أصلا لما يتكلم تقول هذا شنو، هذا الشيخ من مشايخ الدين هذا انقلب على فجأة، يعني بعيد تستغرب حقيقة، تستغرب سلوك العملي وفسقة وفجورة ويتجاهر. ولما تحكي عن الدين أصلا بعضهم يتعاركون على دينهم، شايفين دول أنه فدعرك كذا، مقطع فيديو أنه هذا الفنان الفلان الكذا تعارك، لأن واحد مس الدين من قريب أو من بعيد. يقيمون الدنيا ولا يقعدوها. بعضهم في الدول الخارجية هذا هو في داخله مؤمن، إلا أنه شنو فاسق. ولذلك إخوان نفرق بين الإيمان والعمل. نعم لا شك ولا شبه أن للإيمان مؤثرية على العمل، ولكن من ناحية الزيادة والنقيصة، فكل ما زاد إيمان الإنسان كلما زكى وحسن عمله، كما أن العمل له تأثير على الإيمان. فقضية تفاعلية بينهما، الإيمان والعمل أكو قضية تفاعلية. زين، وصاحب الكبيرة مؤمن لتصديقه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وإقراره بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وذلك هو الإيمان. إذ الإيمان في اللغة هو التصديق، وهو هنا كذلك ومصدق، يقول أنا أصدق بوحدانية الله بنبوة النبي، مصدق. وليست الأعمال الصالحة جزء منه، وليست الأعمال الصالحة جزء من الإيمان لعطفها على الفعل، لأن الأعمال الصالحة معطوفة عليها من على الأفعال، مو على التصديق وعدمه، مو على أفعال القلب، على أفعال الإنسان الخارجية. لعطفها على الفعل المقتضي، لأن هي معطوفة، الأعمال الصالحة معطوفة على الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما هاي الآية تتكرر في القرآن، آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الواو حرف عطف، فعملوا الصالحات معطوف على من؟ على الإيمان. والعطف ايش يقتضي؟ يقتضي المغايرة، واضح؟ فلما أقول جاء العلماء والأدباء، يعني العلماء غير الأدباء، هل ما شيء واحد ما يصير أقول جاء العلماء والأدباء، ممكن حملها على التفسيرية، ولكن هنا لا مجال لحملها على التفسيرية. يعني ممكن أن تكون الواو تفسير، عطف تفسير أو عطف بيان، وإذا كان عطف بيان لا يستدعي المغايرة، ولكن هنا لا يمكن حملها على التفسير. أكو واحد يقول الإيمان هو العمل الصالح؟ مستحيل. يعني قام الإجماع، خلينا نقول المركب على خلافه. عبارة أخرى، احنا الان شاكين انه الايمان هو فقط هذا التصديق، لو الايمان معناه التصديق مع العمل الصالح، وما حد يقول الايمان هو بس العمل الصالح، ما حد يقول هذا ابدا، ما حد يقول به، حتى الملحد ما يقول به، ما حد يقول به. فنقدر نقول هذا عطف تفسير، فهو عطف يستدعي شنو؟ يستدعي المغايرة. وهنا كذلك، وليست الأعمال الصالحة جزء منه من الإيمان لعطفها، لعطف الأعمال الصالحة على الفعل المقتضي لمغايرتها له، عطفها عطف الأعمال الصالحة على الفعل، يا فعل المقتضي، الفعل فعل آمنوا في الآيات، هو ما جاي بالآية، آمنوا وعملوا الصالحات، المقتضي لمغايرتها، مغايرة الأعمال الصالحة له لفعل الإيمان. وإذا أمر بالاستغفار، وإذا أمر بالاستغفار لم يتركه لعصمته، والله تعالى ايش قال؟ قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هسه هذا اللي قلنا عطف الإيمان على العمل، هم ممكن استفادته من نفس هاي الآية بس بطريقة أخفى، ما يحتاج ندخل. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لذنبك كأنما خلى مقابلة بين الذنب اللي هو فعل وبين المؤمنين والمؤمنات الذين لهم ذنب، فأثبت أن المؤمن والمؤمن له شنو؟ ذنب. فإذا الذنب لا يخل بإيمان المؤمن ولا المؤمنة، هذا فد شيء واضح، يعني هذا فد شيء بالقرآن واضح، يكفي آية الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بعد واحد ليش يجي يتأول هنا وقالوا شو اسمه دوره، الطريق الواضح السريع أفضل بكثير، يختصر على الإنسان كثيرا. زين، إن الله تعالى أمر النبي قال له استغفر لذنبك والمؤمن والمنات، النبي راح يمتثل لهذا الأمر لو ما راح يمتثل؟ إن قلت ممتثل فقد شفع خلاص، وهاي شفاعة، وإذا قلتم ما امتثل فهذا إخلال بعصمته، شلون الله يأمره يستغفر وما يستغفر؟ وإذا أمر بالاستغفار، أمر النبي صلى الله عليه وآله من قبل الله تعالى بالاستغفار، لم يترك الاستغفار لعصمته، لأن هو معصوم لابد أن يلتفت ويلتزم للأوامر الإلهية. واستغفاره لأمته مقبول تحصيلا لمرضاته تعالى. هو الله تعالى شلون يرضي نبيه صلى الله عليه وآله؟ والله يريد يرضي نبيه، لو ما يريد يرضي نبيه قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني أنت أصلا راح ننطيك عطاء بحيث ترضى. فالنبي إذا استغفر لأمته والله ما غفر لهم، هذا راح يرضى النبي به لو ما يرضى؟ لا يرضى، معلوم، هذا شيء معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبكي على اليهودي إذا مات فيقول أفلت مني إلى جهنم، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد النجاة لجميع الأمة. فإذا استغفر الله تعالى يستجيب الاستغفار ولا ما يستجيب؟ قطعا يستجيب، ليش؟ لأن هو أمره، هو يأمره وما يجي يستجيب، هذا ما يسويها الله، هذا نوع قبيح لغو عبث، يعني أنت الآن تقول له الوعد تعال اشفع لهذا على مود اشفع لهذا، هذا مذنب تعال اشفع له، ويجي يشفع تقول له لا انا ما اقبل شفاعتك، وهذا شنو يعني؟ ايش خليتني اشفع واتعب واجي؟ وهذا قطعا لا يحصل من الله، هذا قبيح. زين، فلسوف يعطيك ربك فترضى، هذا عفوا. واستغفاره لامته مقبول، ليش؟ لان اذا ما قبل مغفرته اخوه ليش امرت بالاستغفار اذا انت ما تقبل مغفرته؟ هاي واحد. الشيء الثاني، الله تعالى هو يريد أن يرضي نبيه ولقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقوله لسوف يعطيك ربك فترضى، إذن أنا أعطيك حتى ترضى، فأنا إذا استغفرت وما غفرت فما راح ترضى، فأكيد راح يقبل استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مع قوله صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الرواية بعد كلش واضحة، يعني ما يحتاج هذا الاستدلال كل اللي تقدم. فإن تمت هذه الرواية هي كافية، تمت من ناحية السند يعني، فهي كافية في دلالتها على أن النبي صلى الله عليه وآله سيشفع لأهل الكبائر. فأهل الكبائر إما أن الله تعالى يبتدئهم بالعفو فينجون، وإما أن النبي يشفع لهم فلا ينجون. أكو بعض أهل الكبائر لا، لا الله يعفو عنهم ولا النبي يشفع لهم. هؤلاء همين أخبر عنهم القرآن الكريم وأخبرت عنهم السنة المطهرة. أكو ناس لا الله تعالى يغفر لهم ولا النبي يشفع لهم أبدا، أصلا هؤلاء لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يقبل لهم عملا، خلص يقولهم أنتم مباشرة إلى جهنم في مال الله. لا تسولفون، لا تقولون مغفرة ولا تقولون عفو ولا. هؤلاء الذين قلت لكم يعني اللي أضلوا الناس، اللي ظلموا الناس، اللي أكو ناس ما يعني الأمور لا العقل ولا النقل ولا متصور أن يغفر لهم على ما أورث الناس من حسرات وآلام. فحاشا لله عز وجل أن زين. طبعا واعلم أن مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام لهم الشفاعة في عصاة شيعتهم كما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله من غير فرق. فمثل ما تثبت الشفاعة للنبي إجماعا من المسلمين، تثبت للأئمة عليهم السلام إجماعا من الشيعة. زين، من غير فرق ليش؟ هاي شنو الدليل على ذلك؟ قال لإخبارهم عليهم السلام بذلك مع عصمتهم. هم أخبروا، هم معصومين ما يكذبون، فلازم نصدقهم. النافية للكذب عنهم. النقطة الخامسة، يجب الإقرار والتصديق بأحوال يوم القيامة. يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.